بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى على إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. التأمل فيما أودع الله في هذا الكون يفتح آفاق للعقل البشري، ويفتح أبواب للرؤية وللمعرفة. كأنما الإنسان ما يستطيع أن يتوغل في الكون ببصره، إنما يستطيع أن يتوغل في الكون بعقله. والعقل ينظر بالتأمل، نظر العقل التأمل التفكر الذي اسمه البصيرة. كلما رأيت إنسانا يتأمل ويتفكر معناه ينظر بعقله للأشياء. نظرة العقل هي الصمت، واحد يسكت لحظات يتأمل يعني عقله ينظر. العين أيضا تشترك مع نظرة البصيرة، تنظر إلى شيء وتحرك عقلك معه. إذا تأملنا الكون كله نجد كل مخلوق من هذه الكائنات تحيط به أربع علل. العلة ما معناها المرض، لا، السبب يعني شرائط الوجود، أسباب وجود كل شيء. هناك أربعة أسباب، يعني أربع علل. معنى العلة يعني السبب، يعني العلة الوجود. لماذا وجد الإنسان؟ هناك علة موجودة، فلسفة، معرفة، سبب رئيسي، دافع، باعث، هذا معنى العلة. فكل شيء له أربع علل. تصور أنت الآن أي شيء يأتي في ذهنك تجد فيه أربع علل، اثنتان داخل الشيء واثنتان خارج الشيء. اللي داخل الشيء المادة التي يتكون منها ذلك الشيء. الآن هذا المنبر أمامكم، منبر شيء ولا مو شيء؟ شيء له أربع علل، اثنتان في داخله المادة والصورة. مادة المنبر من الخشب، الصورة يعني الهيئة التي جعلته على شكل منبر. واثنتان من العلل يعني علتان خارج المنبر بس معه، متصلات معه. العلة الأولى اسمها الفاعلية، يعني من الذي فعل هذا المنبر، من صنعه، لا بد له من صانع. والعلة الثانية الخارجة اسمها الغائية، يعني لماذا وجد المنبر، لأي غاية؟ للخطابة. هذه دعونا نأكد عليها كثير، هالمسألة هاي الفلسفية، لأنها تفتح أمامك آفاق كل شيء في الوجود. ولا يستطيع أحد، لا من الملحدين ولا من المنحرفين، أن يجادلك في دينك وعقيدتك إذا عرفت العلل الأربعة. لأنك تحاصر أي واحد يناقشك ويحاورك تحاصره بهذا السؤال، تقول له لكل شيء أربع علل، علتان في داخل الشيء وعلتان في خارجه. اللي في داخل الشيء المادة والصورة، وخارج الشيء الفاعلية والغائية. هذا الباب من خشب، له أربع علل. علة المادة أنه من خشب، مادته خشب. العلة الثانية الهيئة والصورة والفاعلية، يعني هذه صورته هكذا. والعلتان الخارج أن هناك نجارا فعل وصنع هذا الباب، وغايته حفظ البيت. السرير كذلك له أربع علل، هذه أمثلة سريعة لكن تقرب المعنى. هذه علة مادة خشب، علة صورية هيئة السرير كيف يكون، وعلتان في الخارج الفاعلية لا بد له من صانع فعله وصنعه. الغائية أن له غاية وهو الجلوس على السرير أو النوم عليه. هذه خذها لكل شيء، قف أمام أي شجرة وانظر إلى العلل الأربعة، قف أمام أي فراشة أمامك انظر إلى العلل الأربعة فيها، خذ النحلة انظر إلى العلل الأربعة. علة المادة في جسمه، علة الهيئة الصورة، العلة اللي تعطيها صورة وهيئة أنها ركبت بهذا الشكل. الفاعلية أن لها خالق، ولو جاء شخص وقال ما لها خالق كل شيء يسخر من عقله، لأن ما عنده عقل أساسا. كيف المنبر له صانع، والباب له صانع، والسرير له صانع، وكل شيء له صانع، وحتى هذه القوطية هذه لها صانع، والسماعة لها صانع، كيف يكون النحلة ما لها صانع؟ فلها صانع. بعدين تجد الغائية أيضا، غايتها أنها تصنع العسل، وهكذا سبحان الله. يعني أنا ألاحظ أحيانا القرآن يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. واحد ينظر إلى الإبل وترتيب الإبل وكيف الله سبحانه وتعالى أوجدها حتى تكون تسير في الصحراء، ركبت لتواجه الغبار والرمل والعطش والجوع ومشقة الطريق، وتأتي من مسافات بعيدة. الله تبارك وتعالى زودها بجلد لا يند منه عرق أبدا، فالإبل لا تعرق أبدا بعكس كل الحيوانات، لأن إذا تعرق تعطش، بينما ما يظهر منها ولا مثقال ذرة من الماء من بدنها، وعندها ماء موجود في بدنها تستطيع أن تعيش عليه لأيام طويلة. لاحظ كيف؟ شوف النظارات اللي الله جعلهم على عين الناقة والجمل، شايف الحواجب شلون نازلة عليهم حتى تمنع الغبار، تمنع الرمل ما يدخل بعينه. وكل شيء، والأخفاف كذلك، ما ليست قاسية ولا صلبة، وإنما أشبه بالإسفنج حتى ما تغوص في الرمال. ولذلك في كتاب التوراة لما يذكر قصة يوسف وأبناء يعقوب يقول كانوا راكبين على حمير في التوراة، والحمير ما تستطيع أن تقطع الصحراء، في حين القرآن يقول فلما فصلت العير، يعني القافلة في الإبل. فشوف دقة التعبير في القرآن أنه الإبل هي التي تستطيع أن تقطع الصحراء، وأمثلة وشواهد كثيرة. الآن فإذا جئت لكل شيء تجد هذه العلل الموجودة، تعال إلى الإنسان وانظر إلى هذا الإنسان سبحان الله. هذا الوجود، هذه العلة الأولى المادة، هذه الصورة. ثم لاحظ التعبير، الفاعلية، من صنع هذا الإنسان؟ وما يستطيع أحد أن يجيب على هذا الجواب إلا المؤمن فقط. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل خلق الإنسان من غير شيء أم هو الذي خلق نفسه؟ فما هو الجواب؟ لا يستطيع أن يقول خلقت من غير شيء، ولا يستطيع أن يقول أنا خلقت نفسي. لاحظ كيف؟ ولم يخرج أحد يقول أنا خلقت إنسان، لم يخرج أحد يقول أنا خلقت جناح ذبابة أو جناح بعوضة أبدا، لأن هذا فيه حياة، يمكن يسمع جناح طائرة، جناح سفينة فضائية، لأن ما فيه حياة. أما جناح بعوضة فيه حياة، فلا يستطيع أن يهب الحياة إلا الحي القيوم رب العالمين. شوف دقة التعبير، لاحظوه. فإذا جئت للإنسان، القرآن الكريم يبين لك هذه العلل، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، شوف العلتين، فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله أكبر، لاحظ التعبير الجميل. وبعدين زودنا بالملائكة وزودنا بكل شيء وسخر الدنيا كلها في خدمة الإنسان. فإذا كان كل شيء، العلة الرابعة اسمها الغاية، الغائية يعني يجري إلى غايته، فما هي غاية الإنسان؟ وإذا كان كل شيء يخدم الإنسان في الحياة ووجد من أجل الإنسان، فالإنسان وجد من أجل من؟ ما لازم نسأل أنفسنا بالله عليكم هذه أسئلة دقيقة. أنت تنظر إلى الإبل، وجدت من أجل الإنسان، الأرض من أجل الإنسان، الماء من أجل الإنسان، الشجر من أجل الإنسان، الشمس من أجل الإنسان، كل شيء من أجل الإنسان، فالإنسان وجد من أجل من؟ إذا الواحد يتدرج بالسؤال، يعني هذه أسئلة تحتاج إلى حالة من التدرج العلمي، ما يأخذها الإنسان بسرعة ويلقيها، لا يمشي معها. ثم لاحظ مسألة التدرج وين؟ إذا كان كل شيء وجد من أجل الإنسان، فالإنسان يجب أن يكون وجد لغاية أعظم من غاية الوجود، أكبر. فتعال ابحث عن هذه الغاية، إذا بحثت عنها انفتحت أمامك الآفاق كلها والله العظيم، وعرفت الحق ومشيت عليه. وهذا الشيء الذي يريده الإنسان، لأنه أكبر خسارة أننا نرد على الله ونحن في خسارة والعياذ بالله. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. حقيقة يبقى الإنسان في غفلة إلى لحظة الممات، ينقطع عن هذا العالم، اتصل بعالم آخر وهو لا يملك مقومات العالم الآخر، كل شيء ما عنده. تعرف كيف؟ مع رحمة الله الواسعة، ومع أن الله يلقي الحج على العباد، ومع أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد أن يبعث عليه حجة ورسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه كلها موجودة. وإن من أمة وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، لاحظ دقة التعبير، وإلا واحد يذهب إلى الله سبحانه وتعالى ويقول لرب العالمين أنا ما عرفت. لا يمكن يقف أحد يوم القيامة ويقول لله يا رب أنا ما وصلني الحق، ما عرفت أبدا. كل إنسان عارف الحقيقة وين ما يكون هذا الإنسان، لكن بالنسبة لنا نحن المسلمين مسؤوليتنا أكثر، لأننا عارفين أكثر، وخصوصا لساننا عربي ونقرأ القرآن ونسمع الحديث النبوي بحرارته ونوره وتأثيره وفاعليته. هذا يختلف أنه واحد يسمع الحديث النبوي باللغة الإنجليزية أو الهندية أو الفرنسية أو كذا، أنت تسمع الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقرأ الآية الكريمة كأنها نزلت للتو، الآن نزلت هذه الآية، فتقرأها وتتفاعل معها، يعني مسؤوليتنا قطعا أكبر وأكبر. فإذا كان كل شيء وجد من أجل الإنسان، فالإنسان وجد من أجل ماذا؟ شوف هنا، الإنسان وجد من أجل الله أم من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى؟ هذه ملاحظة أيضا إذا تلتفت إليه، الإنسان وجد من أجل العبادة، والعبادة لا تعني فقط الصلاة والصيام، هذا عملية تبسيط للعبادة، هذا خطأ. العبادة تنطلق وتتشعب في كل مجالات الحياة. الصناعة عبادة، واحد يعمل بالتطور التكنولوجي، باكتشاف الذرة، بالرياضيات، بالهندسة، بكل شيء، بأي مجال من مجالات العمل، إذا كانت نيته مع الله فهذه عبادة وليس أعظم منه. العمل إذا الإنسان خرج للعمل كأنه في المسجد، لا بل هو أكثر ثوابا من الإنسان المعتكف بالمسجد يصلي صلاة مستحبة ويقرأ قرآن مستحب. هذا الذي خرج إلى السوق وخرج إلى العمل ثوابه أكثر، لأنه يرجع إلى بيته يحمل طعام لأفواه جائعة، يحمل غذاء لأفواه جائعة تنتظره، يسد أودهم. أطفال صغار، هذا طفل رضيع، كيف هذا الطفل يهيئ لنفسه طعام؟ يستطيع أن يهيئ لنفسه طعام؟ هذا الصبي يستطيع أن يهيئ لنفسه طعام؟ هذه الأم الكبيرة تستطيع أن تهيئ لنفسها طعام؟ هذا الأب الكبير الشيخ الطاعن في السن؟ لذلك لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى أحد الشبان، شاب يمشي وعضلاته مفتولة، فقال أصحابه، بعض الصحابة الكرام الموجودين عند النبي، قالوا يا رسول الله لو أن هذا الشاب أنفق طاقته في سبيل الله. هو قال يشتغل، خارج للعمل. الرسول قال لهم هذه الكلمة المعروفة الحلوة الجميلة، وكل كلامه جميل، قال لهم إن كان قد خرج يسعى من أجل ولده وزوجته فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج يسعى من أجل أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج يسعى من أجل نفسه فهو في سبيل الله. حتى إذا ما عنده أحد، هو يريد أن يحفظ نفسه، لا يتكفف، يحفظ نفسه، يعمل، هذا في سبيل الله، وهذا عمل عظيم. ولذلك الرجل الذي سلم، واحد من الأنصار سلم على رجل آخر، فذاك الرجل الآخر كان مترفا وهذا يده مجلت من العمل، من المر والمسحاء، صار فيها مجل في اليدين، يعني لحم ميت، يصير خشن اليد، لاحظون؟ فسلم عليه هذا المترف، تقدد يعني نفسه نفرت من هذه اليد الخشنة. رسول الله رأى هذا المنظر أمامه، أخذ يد العامل وهزها بوجه ذلك المترف، قال اسمع، إن هذه اليد يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله، واليد التي يحبها الله ورسوله لا تمسها النار أبدا. فلاحظ المعنى، يعني حتى شوف الإسلام وعظمة الإسلام، أنه بعض الناس عندما يعمل يقول والله أنا ما عندي وقت للعبادة، ما عندي، فقط أصلي صلاتي الواجبة، ما أستطيع أن أصلي صلاة الليل. أنت إذا نمت متهالكا ومتعبا كأنك نمت في مسجد الله إلى الصباح، لأنك متعب من العمل، خصوصا إذا واحد توضأ. في بعض التفاسير في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يقول أن هؤلاء قسم منهم كبير ما كان يقوم لصلاة الليل لأنه متعب من العمل، فقط كان يتوضأ يسبغ الوضوء وينام، فإذا أسبغ الوضوء ونام كأنه في صلاة وعبادة إلى طلوع الفجر، فيقوم يصلي صلاة الفجر. لاحظت المسألة كيف؟ الله رحيم ويريد أن يرحمنا، ورب العالمين رحمته واسعة، وهذا السبب الذي جعل الإسلام عالميا وأدخل حب الإسلام في قلوب الناس وجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الآن إلى أن جاء بن أمية والشجرة الملعونة في القرآن، فصار الناس يخرجون من دين الله أفواجا. لكن حقيقة الإسلام عظيم، والله اليوم إذا في مظلوم بالعالم هو الإسلام، مظلومية الإسلام مظلومية كبيرة، لأننا الإسلام الذي نراه مطروح في العالم ليس هو الإسلام الموجود في القرآن، ولا هو إسلام الرسول، ولا إسلام أهل البيت أبدا. إسلام غريب ما إلى علاقة بالدين نهائيا. هذا بالإضافة إذا نظرت إلى الدول الإسلامية والعالم الإسلامي ورأيت أن قوانينهم قوانين غربية، فاكتفوا بالجنسية والهوية أنه مسلم مسجل بالهوية وخلص انتهى الأمر. أين الإسلام؟ هذا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإسلام العظيم. رسول الله يحفر الخندق لأبي هو وأمي، فيساعد أصحابه بحفر الخندق في رمضان وهم صائمون يحفرون الخندق، فكان يضرب الصخرة، تلك الصخرة التي استعصت على أصحاب النبي بغربها، هو أخذ بيده الفأس وصار يضرب الصخرة فيضربها فتنقدح منها النار، شرارة تخرج منها، فيقول إني أرى قصور بصرة، يضربها مرة ثانية، إني أرى قصور قيصر، إني أرى قصور الروم، إني أرى قصور الفرس، يتحدث. وبعض المنافقين صاروا فيما بينهم قال هو محاصر الآن في المدينة، يتحدث عن قصور قيصر، الروم، بصرة، كذا، الفرس، يبين، شوف العظمة، يبين لهم أن هذا الإسلام ينتشر في العالم كله، وأن هذا القرآن ووالله الذي لا إله غيره يمينا، أن اليوم القادم، اليوم اللي يأتي فيه الإسلام وينتشر في العالم، إنه لقريب إن شاء الله، وسيوفقنا الله لرؤيته. نحن الجيل الموجودين الآن نوفق لرؤية الإسلام، وإلا الإسلام القرآن هذا العظيم، تقرأ تسمع التفسير، تسمع الذين يفسرون القرآن، وإذا يفسرونه حسب ما مرسوم في أفكارهم وليس كما أنزل الله سبحانه وتعالى. كما قلت ذات مرة لبعض الأخوة أنه يصير القرآن علامة للأموات وليس للأحياء، فقط نقرأه بالفاتحة وكذا. الآن جماعة عدنا يقرون بالفاتحة القرآن لأنه يعتبروا بدعة، فهذول أيضا ريحون من كل شيء، لك هذه بدعة، ليش تقرؤون القرآن؟ هو مات وراح خلص، لماذا تقرؤون القرآن؟ هاي نفس فكرة أتاتورك لما كان يتكلم وقال الأذان ممنوع وتشييع الجنازة ممنوع ولبس العمامة ممنوع وحجاب المرأة ممنوع، وأربعين خمسين قضية منعهم، منعت في تركيا ومنعت في إيران، لكن في إيران وجود العلماء والحوزة العلمية وربع مليون معمم في إيران موجودين، فركزوا هذه الأمور والحمد لله استمرت إلى الآن. في تركيا هذه الأشياء ما موجودة. لماذا منعت الأذان؟ قال الأذان ما في معنى، ناس نايمين واحد يصيح الله أكبر الصبح على أساس، والتشييع قال هذا ما تراح، ما لنا شغل فيه احنا، ما تراح، لماذا نصيح الله أكبر وراء؟ بالهذه الفلسفة الآن هكذا نسمع بعض الناس، تقرأ القرآن؟ لا بدعة، إنما لا تقرأ القرآن، كأنما القرآن جاء للسكوت وليس للقراءة، لأن تترك القرآن هكذا، تعرف كيف؟ سبحان الله، شيء عجيب. واحد يقرأ القرآن على المقابر بمئة فلس القراءة مالته، ذاك اليوم من الصبح لليل ما عنده أحد، فبقى فكر، كان سبحان الله اليوم إسرائيل عنده عطلة ما في أحد يموت حتى أنا أقرأ القرآن، أريد أخذ 100 فلس أشتري خبز للبيت. فبقى الشكل بالمقبرة، شاف امرأة، نظر إلى امرأة جالسة على قبر تبكي، قال الحمد لله فرجت، فراح عندها قال لها أنا راح أقرأ القرآن، من هذا؟ زوجك؟ أخوك؟ قالت لا والله ابني هذا هو الوحيد عندي. قال الله يرحمه، راح أقرأ القرآن. قالت له تقرأ مجانا ولا بفلوس؟ قال والله هذا السعر محدود، أنا ما أعيش اسمه 100 فلس إذا تحبين أنت تدفعين. قالت له اسمع أنا عندي 10 فلوس، تقرأ قرآن، اقرأ، ما تقرأ روح خليني أبكي على ابني. هو راح شاف صحيحة ما عنده إلا 10 فلوس، رجع قال جيب العشرة خليها بجيبه، فتح القرآن طلع آيات العذاب وجهنم والنار، وصار يقرأ في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إن طعام كذا شجرة الزقوم طعام الأثيم. هي كانت تبكي فذت قالت لا اسمع هذه كلها اللي تقراها على ابن هذا الوحيد تقرأ للزقوم وسلسلة 70 ذراعا ونار جهنم. قالها هي 10 فلوس أقرأ لك جنات ونعيم فيها. هذول ماخذين الأمور هكذا حقيقة شر البلية والله العظيم ماخذين الأمور هكذا. الآن هذا ما تقول لك لا تقرأ على القرآن لأنه بدعة. ليش تقرأ على القرآن؟ قرأ على الفاتحة واحد شال إيده حتى يقرأ فاتحة صاحة وعليه 4 5 لا لا تقرأ فاتحة ما يجوز سبحان الله. في حين البدعة هي أساسا البدعة إذا حللت حراما أو حرمت حلالا هذه معنى البدعة. أما الأمور الأشياء كلها بقطع النظر عن القرآن وأن قراءة القرآن نحن مأمورون بها وقراءة القرآن تدفع البلاء وقراءة القرآن تدفع 70 نوعا من البلاء في الأخبار عن رسول الله وأن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء إلى أهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض هذه كلها موجودة. لكن من وين تأخذ مسألة البدعة هنا أن القضايا أصلها في الحكم الإسلامي أصل الأشياء الحلية أو الإباحة فعلى أساس الإباحة فالقراءة مباح. الإسلام عظيم يا أخوة والله الذي يعرف الإسلام ويتذوق طعم الإسلام وحلاوة الإيمان من خلال أهل البيت من خلال سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لا يمكن أن يترك هذا الإسلام أبدا. فلاحظوا دقة التعبير. فإذا كان كل شيء وجده من أجل الإنسان في المسألة كيف كل شيء وجد من أجل الإنسان فالإنسان وجد من أجل ماذا؟ من أجل العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكلمة الإمام الحسين سلام الله عليه التي أنا أركز عليها أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. فيبين الإمام الحسين سلام الله عليه أن العبادة حقيقة هي الحرية يعني تجعل الإنسان حر لأنه عبد لله سبحانه وتعالى. لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. شوف هذا التعبير. فإذا كانت المسألة بهذا الشكل فمعناه كل حركة في الحياة هي عبادة كل عمل عبادة أينما تتجه. الإسلام ما يأتي إلى القضايا العبادية ويحصرها في زاوية معينة ضيقة لا عالمية. روح الإسلام العالمية. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. كذلك أمير المؤمنين كذلك أهل البيت. الآن إذا تنظرون إلى كل مشكلات العالم الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والله لا علاج لها ولا معالجة ولا حل إلا بالعودة إلى أهل البيت. الحل موجود في حديث الثقلين. رسول الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. فالضلال الموجود في العالم اليوم هو عدم التمسك بالقرآن وأهل البيت. بالنسبة للناس الكفرة هذا تحصيل حاصل لهم وبالنسبة لضياع المسلمين هكذا. ولا يمكن أن المسلمين يستعيدوا شخصيتهم وسيادتهم وقوتهم إلا بالعودة إلى أهل البيت. هذا شيء طبيعي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نصارى نجران لما خرج لمقابلتهم وحجاجهم ومباهلتهم لما خرج للمباهلة لم يخرج وحده. الرسول في كل القرآن يركز على أهل البيت والله سبحانه وتعالى يركز على أهل البيت لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن ينزل إسلاما ناقصا. رسول الله يرتحق بالرفيق الأعلى ويموت وتنقضي الأمور لا إنما الرسول يجب أن يبقى في أهل بيته بعلمه ونوره وعصمته وأنه حجة الله يجب أن يبقى في أهل بيته لذلك دائما أهل البيت ملازمين لرسول الله، أصحاب الكساء. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لاحظ كيف؟ في يوم المباهلة كذلك، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما خرج إلى نصارى نجران لم يخرج وحده، إنما أخرج معه أهل بيته، وكان محتضنا الحسين. هذه دائما نذكروها يا أخوة. أنا قضايا أهل البيت وفضائلهم أود أنهم في كل مجلس ولو شطر منها إشارة، لأن المجلس اللي ما في فضائل أهل البيت ومحبتهم وولاية أمير المؤمنين حقيقة أنا يعني لا، ما أجد نفسي أني صنعت شيئا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يريد منا هذه الأمور. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم محتضنا الحسين، شايل الإمام الحسين هكذا محتضن بصدره لأبي أمه، والحسين كان عمره 6 سنوات، كان بإمكانه أن يمشي مع جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول حضن الحسين هكذا حتى يبين للعالم مكانة الحسين، وبيده اليمنى الحسن، فيبدأ بالحسن والحسين حتى القرآن الكريم يبدأ قل تعالوا ندعو أبناءنا، شوف الحسن والحسين، بعده فاطمة الزهراء تكون خلفا أبيها رسول الله تمشي وهي بذاك النور والحجاب والله أكبر ما أعظمها، وخلفها علي أمير المؤمنين يمشي، وكأنها الجسر بين النبوة العظمى والإمامة الكبرى لا إله إلا الله، بين رسول الله وبين علي بن أبي طالب. وهذا المعنى الكبير، حركة النبي نفس الحركة وخروجه يوم المباهلة نفس الرسم والتصوير الذي رسمه الله في القرآن، أبناءنا وأبناءكم هاي الحسن والحسين، نساءنا ونساءكم الزهراء خلف النبي، أنفسنا وأنفسكم الإمام علي هو نفس النبي، لأنه باللغة العربية لا يجوز لإنسان يدعو نفسه، الدعوة توجه للآخر ما توجه للنفس، فإذا كان أنفسنا يعني معناه الإمام علي نفس النبي بنص القرآن. وأكرم بها من فضيلة والله ومن معنى كبير يفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المنزلة، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فلما ينظرون إلى هذه الوجوه يقول لهم شيخهم وزعيمهم رئيس الأساقفة، والله إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج إلى نصارى نجران إلا بأهل بيته، فهذا درس للأمة الإسلامية، يعني أيها المسلمون إذا كان الرسول ما يحقق الانتصار إلا بأهل البيت، كيف أنتم تحققون انتصارا وأنتم بعيدون عن أهل البيت؟ يمكن؟ فهناك مؤامرة لعزل أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بالصلاة على النبي تشوف المؤامرة ظاهرة موجودة صلى الله عليه وسلم. بس رغم أنه حتى في صحيح البخاري الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا علي الصلاة البتراء، قيل يا رسول الله ما الصلاة البتراء؟ قال أن تصلوا علي وتتركوا أهل بيتي، لا يجوز هذا حرام. إذا قال أحدكم اللهم صل على محمد وآل محمد صلى عليه الله وصلت عليه الملائكة وقال الله لبيك وسعديك عبدي سل حاجتك تقضى، صلاة واحدة الله يقضي فيها 70 حاجة في الدنيا وسبعين حاجة في الآخرة ويدفع 70 نوع من البلاء عن الإنسان. أما إذا صلى على النبي ولم يصلي على أهل بيته فيقول الله لا لبيك ولا سعديك لأنه ما صلى عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، ما أجملها. الآن وإذا يذكر أهل البيت يذكر أصحاب النبي معهم، يعني ما في فرق بين أصحاب النبي، وهي مؤامرة أخطر بعد. لاحظوا شلون يقول صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وعلى أهل آله وعلى صحبه أو أصحابه أجمعين، خلص أجمعين يعني ما يبقى واحد من عندهم، فمعناه خلص المسألة ما دام أصحابه موجودين تصلي عليهم، فما الفرق بين أصحابه وبين أهل البيت؟ كما قال لي أحدهم، قال ما الفرق بين أصحاب النبي وبين علي بن أبي طالب؟ قلت الفرق بين السماء والأرض، علي بن أبي طالب من أهل البيت، أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. أنت لما تصلي على النبي وعلى أهل البيت الإمام علي داخل بالصلاة، فأصحابه ما داخلين. قال ولذلك احنا دخلنا الأصحاب بشكل لزم. ممتاز، إذا هكذا المسألة، الإمام علي ابن عم النبي أخوه وزوج الزهراء البتول وأبو السبطين الحسن والحسين، الإمام العابد العالم الشجاع أمير المؤمنين صاحب سيف ذي الفقار. سبحان الله، اليوم واحد من الدكاترة رجل سبحان الله، والله أنا طالع لصلاة الجمعة، طالع للصلاة هو صادفني هالشكل فيحكي معي وصابت عيناه بالدموع. قلت هذه من هدايا يوم الجمعة وهو سيد الأيام. يقسم بالله يقول أنا حاضر في هذا المجلس، ما أعرف ليلة تاسعاء أو ليلة كذا، كنت أذكر فضائل أمير المؤمنين، يقول هكذا تراءى أمامي في هذا الأفق العجيب الإمام علي سلام الله عليه وسيف ذي الفقار معه، ويبكي دموعه تجري هكذا. شوف المسألة أن الإنسان حقيقة عندما يلتفت هكذا، يلتفت بقلبه وفطرته وصفائه، تنفتح أبواب كبيرة أمامه، تنفتح أبواب كبيرة أمامه. فنزلت هذه الآية، آية الصلاة على النبي وأهل بيته، ومع موجود هذا الحديث اللي موجود بالصحاح نحن نسمع على صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأحيانا نشوف على السيارات مكتوب صلي على النبي، بس صلي على النبي، ما في أهل البيت أيضا. تعرفون اللي تحب النبي صلي عليه، بس هذه أحبه، بس هو ما يقبل أنك تصلي عليه وحده، ما يرضى. ولذلك بعدها مباشرة، بعد هالآية قرأوها في سورة الأحزاب، الرسول يبين أن الذي يصلي عليه ويترك أهل بيته يؤذي الله ويؤذيه. لذلك بعد الآية مباشرة يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لماذا؟ لأني أنا لما أترك أهل البيت وما أصلي عليهم، يعني خلاص شيئا فشيئا أبتعد عنهم، بعدين والعياذ بالله يكون في قلبي نوع من الحقد أو الغل أو الكراهية لهم. لا إله إلا الله، والله إن الجنة لترفض من في قلبه مثقال ذرة من بغض أهل البيت، ما تقبل أصلا. الإنسان يحشر يوم القيامة، هذا البغض لأهل البيت اللي ما يحبهم يحشر، مكتوب بين عينيها آيس من رحمة الله، خلاص ما في رحمة، لا تناله رحمة. بينما الصلاة على النبي وآل النبي وشكل جميل، يعني واحد يذكرها خصوصا في الصباح، الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعد صلاة الصبح إذا صليت علي 100 مرة أو مرة واحدة، في بعض الأخبار يعني يمكن واحد ما يستطيع 100 مرة، لا مرة واحدة، الله سبحانه وتعالى يقضي لك 70 حاجة، 40 في الدنيا و30 في الآخرة، يعني 30 حاجة من حوائج الآخرة، وأول حاجة هي عتق الرقبة من النار ودخول الجنة، و40 حاجة في الدنيا حقيقة. لاحظوا، أو أن الواحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، انظر كيف الله يفتح له أبواب خير. ذلك الشيخ الكبير الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا شيخ كبر اسمه شيبة الهذلي أو الهذلي، قال يا رسول الله كانت لي عادة وسجية أني أقرأ الأدعية بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، الآن كبرت سني فلم أتمكن من ذلك، فأعطني يا رسول الله دعاء ولا تحملني فوق طاقتي، أنا لا أستطيع، دعاء قصير أقوله بعد صلاتي وأحصل على الثواب. الرسول قال له أعد، أعد يا شيبة، قال أعد، أعاد 3 مرات. الرسول قال والذي بعثني بالحق ما من شجر ولا مدر إلا وبكى لحالك هذه اللحظة، لأنك أنت تقول أنك كنت تصلي صلاة الصبح وعندك هذه التعقيبات، فكل ما هو حولك كان يسبح الله ويقدسه
ويصلي عليك أيضا. الآن أنت تقول أنك تعب، خذ هذه، قل إذا أصبحت وأمسيت بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قلها 10 مرات، فإن الله سبحانه وتعالى يدفع بها عنك الجنون والجذام والفقر والمرض، ويدفع عنك الهم والهدم والخنق. نصير عند الإنسان حالات اختناق، إذا يقول هاي 10 مرات مستحيل يصاب باختناق أبدا. 10 مرات يقول سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الرجل يا رسول الله هذه للدنيا فما للآخرة؟ قال تقول مرة واحدة اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. فقبض بيديه هكذا وخرج رسول الله. قال إن أمضى هذا ولم يتركها متعمدا يوم القيامة الله يفتح له أبواب الجنة 8 ويدخل منها من أي باب شاء. هذه في الصباح وهي ما تأخذ منك دقيقة واحدة أو دقيقتين. انظر إلى الحق حقيقة، الله سبحانه وتعالى يريد أن يتفضل علينا، الله يريد أن يرحمنا، لأنه قضايا موجودة ما تقاس بالمادة ولا تقاس بالزمان والمكان. واحد يقف بين يدي الله في الليل يصلي 2 ركعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة 2 ركعة في جوف الليل من العبد المؤمن أفضل عند الله من الدنيا وما فيها 70 مرة. بالله عليكم لاحظوا، 70 مرة أفضل وأغلى من كل ما في الأرض، يعني تصور الأموال والذهب وكل شيء، صلاة 2 ركعة ما تأخذ منك 2 دقيقة. هذا في جوف الليل واحد يخلو مع الله. اللهم وفقنا يا سيدي. أي والله، الله يخاطب موسى يقول يا موسى يا ابن عمران كذب من زعم أنه يحبني فإذا جن عليه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ يا ابن عمران إني لأستحي من عبدي المؤمن أن أرد يديه خاليتين. الله ما يرد يد أحد أبدا. أما أحيانا الإجابة تتباطأ عليك تتأخر لمصلحة الله يعرفها رب العالمين، لكن مع ذلك الإجابة تأخرت، الله تبارك وتعالى دفع عنك 70 نوع من البلاء في الدنيا والإجابة حفظت إياها رب العالمين. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك. شوف أهل البيت كيف يحكون مع الله، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك ثم لم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. الآن نقطة هنا حتى البحث يكون متكامل. إذا نحن من أجل العبادة، لكن الذي خلق من أجل الله ما هو؟ هنا انتبه، الذي خلق من أجل الله هم حجج الله في الأرض. هذا المعنى انتبه إليه. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول ألا ومن كان منكم باذلا فينا مهجته، تبذل مهجتك من أجل أهل البيت لأنهم مع الحق ومن أجل الحق، والنتيجة أنك من أجل الله. لكن الإمام الصادق يخاطب الحسين يقول اللهم وقد بذل فيك مهجته، بذل في سبيلك مهجته الإمام الحسين. فالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف صاحب العصر والزمان هو من أجل الله. إننا صنائع الله والخلق صنائع لنا، يعني ماذا يعني؟ يعني في مدرستنا، يعني في تربيتنا، في توجيهنا، بنا احتجب الله عن خلقه. كيف الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ لأن حججه في الأرض والعقول موجودة في رؤوسنا، فحجة الله قائمة. إن لله حجتين ظاهرة وباطنة، الظاهرة الأنبياء والأئمة والرسل، والباطنة العقول.
ومن هنا يأتي الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه فيركز على هذا المعنى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا. كيف يؤذون الله؟ في واحد ينزل أذى بالله؟ الله ما يتأذى من أحد، لكن تكريما لرسوله الكريم يريد أن يعظم الحبيب المصطفى، يبين عظمة الرسول، يقول الأذى الذي يقع على الرسول كأنما يقع عليه. الله يقول هكذا يبين عظمة الرسول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. اللعنة تنزل عليهم بالدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا، لكن تغرهم العذاب. ولذلك يمسك بيد علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول: من آذى شعرة من علي فقد آذان، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله لعنه الله في الدنيا والآخرة. إن فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني، يؤذيني ما يؤذيها. إن الله لا يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. فيأتي الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه يوصينا بتسبيح الزهراء، تسبيح فاطمة اللي يبدأ 34 تكبيرة، 33 تحميدة، 33 تسبيحة. وكما ذكرت للأخوة أنه يبدأ بالله وينتهي بالله، لأن إذا بدأت بالحمد ما تبدأ بالله، بينما تبدأ الله أكبر، يعني أول كلمة الله، وتنتهي سبحان الله فآخر كلمة الله. هذا الإطار التربوي: نحن من الله وإلى الله، مع الله سبحانه وتعالى. والأذان كذلك، لاحظوا الأذان يبدأ بالله وينتهي بالله، الأذان يبدأ الله أكبر وينتهي لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن من الله وإلى الله نعود. وهذه مدرسة أهل البيت. فلاحظ التركيز على سيدة نساء العالمين روحي فداها، وعلى أبنائها البررة الطيبين الطاهرين، كيف الرسول كان يعاملها: أبو سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي. يقول: كنا جلوس، جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: كنا جلوس عند رسول الله في مسجده، فمرت فاطمة صروحي فداها تمشي أمامنا على بوابة المسجد كأنما تنتقل إلى بيت الحمزة بن عبد المطلب أو إلى بيت واحد من بني هاشم من أهلها، وبيدها الحسن والحسين. فقال رسول الله: وقد غرورقت عيناه بالدموع. هذه ملاحظة لا تنسوها، الرسول كان إذا ينظر للزهراء يبكي، إذا نظر إلى الحسين فاضت عيناه بالدموع، إذا نظر للحسن يبكي، خصوصا الحسين. جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر مرة للحسين إلا وفاضت عيناه بالدموع، ما كان ينظر للحسين ويبتسم، دائما ينظر للحسين ودموعه تجري. وهذه العظمة هنا يبين لك كلام الحسين سلام الله عليه: أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمنة إلا وبكى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب فاطمة وأحب ولديها هذين وأحب بعلها كان معي في الجنة كهاتين شبك. لاحظ التعبير الدقيق: من أحب فاطمة، حتى في دعاء في حديث الكساء لما تقرأوا مفاتيح الجنان جبرائيل يقول: ومن يا رب تحت الكساء؟ الله يبدأ بفاطمة يقول: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فينزل جبرائيل بأمر الله بإذن الله ويدخل معهم تحت الكساء ويقرأ قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لذلك يجب أن تكون عندنا قضية عالمية لأهل البيت يا أخو، نشترك برفع صوتهم في العالم، نشترك بإحياء أمرهم، نشترك ببناء مؤسسات لهم. تستطيع أن تبني مؤسسة؟ افتح مؤسسة. تستطيع أن تطبع كتاب؟ اطبع كتاب. تستطيع أن تعيل عائلة باسم أهل البيت؟ أعل هذه العائلة. تستطيع أن تتكفل يتيم من اليتامى باسم أهل البيت؟ تكفل.
المهم يجب أن يكون عندنا عمل، عمل حتى نحن نسمع ونعمل في طريق أهل البيت. فلما نكون عاملون حقيقة هكذا نكتب، عندك قلم اكتب، ما عندك قلم قوي قلمك في الكتابة، قوي اسلوبك في الخطابة. الآن أنا أنظر إلى شبان كثير من الشباب عندهم طاقة في الخطابة، مارسوا الخطابة، اصعدوا المنبر، اقرأوا، تكلموا في المسجد، تقف أمام ناس تكلم، ألقي خطبة 10 دقائق، اكتب الخطبة ومارس الخطابة في البيت. كذلك النساء، زهراء سلام الله عليها، فاطمة الزهراء كانت خطيبة بأبي أمي وذاك الخطاب العظيم. السيدة زينب ألقت خطاب في الكوفة، هزت الدنيا، هزت القلوب، هزت الجبال، ألقت خطاب في مجلس يزيد بن معاوية. السيدة سكينة كذلك، فاطمة بنت الحسين، حتى فاطمة الصغرى لما ألقت خطاب في الكوفة، والله يقول البعض أن أفصح وأبلغ خطاب كان خطاب فاطمة الصغرى، لأنها اندفعت على سجيتها. يعني الحوراء زينب كانت تراعي مثلا مستويات الناس، الإمام زين العابدين أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، لكن فاطمة الصغرى اللي لها 9 سنين أو 7 سنين من العمر أومأت إلى الناس بيدها وخطبت خطبة في الكوفة، اهتزت القلوب والجبال إلها، لأنها سمعت رجلا يترنم بأبيات ويشتم أهل البيت فيها، فتقول له بفيك أيها القائل، بفيك يعني بفمك، شوف البلاغة، الكفكف والأثلب، حتك السعدان هذا الشوك المدبب اللي الجارح يسموه الأثلب، والكفكف هو الأحجار الشرسة اللي تشوفون بعضها تكون على ساحل البحر، إذا واحد يمشي عليها ينجرح. فتقول بفيك أيها القائل الكفكف والأثلب، بعد ذلك تقول له فكظم وقعك ما أقعى أبوك. وباللغة العربية، شوف البلاغة عند أهل البيت، باللغة العربية الإقعاء لا يطلق إلا على الكلب، يعني كل حيوان له صوت وله حالة، الهديل مثلا للحمام، الرغام على سبيل المثال للإبل، البغام للغزال، النهيق للحمير، الصهيل للخيل، النقيق للضفادع، و50 ألف شكل أمامه. فتقول فكظم وقعك ما أقعى أبوك، افتخرت بقتل ذرية محمد الذين زكاهم الله وطهرهم وأذهب عنهم الرجس، يعني أذهلت العقول. فنحن يجب أن ننمي طاقاتنا يا أخوة، ونأخذ نتيجة، نكتب، نخطب، نتحدث، نتكلم، ندعو إلى أهل البيت، نشترك في مؤسسة، نشترك في طبع كتاب، نشترك. هذه الدورة، دورة الزهراء اللي حكينا عنها سلام الله عليها، وفيها آلاف الدورات، أنه نشترك فيها، هي كل دورة ما تكلف 30 دينار، نشترك فيها. دورة في الإمام الحسين، هاي دائرة المعارف العظيمة، 1,000,000 مشروع خيري موجود، الإنسان يستطيع أن يشترك بمشروع واحد، بمشروعين، ما يستطيع يدعو يحرك الناس. ألم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة واجبة؟ هذا أمر بمعروف أيضا، هذا أمر بمعروف. يا جماعة، الناس ما يعرفون شيء عن أهل البيت، فكيف يعرفون شيء؟ لازم عندنا محطة فضائية موجودة، لازم عندنا دار سينما لأهل البيت، إنتاج فني خاص لأهل البيت، عندنا مسرح لأهل البيت، عندنا صحف، مجلة، جريدة. هذه الصحف طوفان من الظلام والباطل تخرج في كل يوم، ما فيها من يتحدث عن أهل البيت أبدا، إنما فيها إذا ذكر واحد يريد يذكر أهل البيت فيهاجم أهل البيت فيها، أو يأخذ فضيلة للإمام أمير المؤمنين وينقلها لواحد آخر. فضيلة الإمام علي أنه كرار غير فرار، وتشوف هذا ينقل هذه الفضيلة لواحد كان أول الفارين وأول الشاردين في الحروب كلها. فالإنسان حقيقة ينظر بعين البصيرة، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لعمل الخير ولمدرسة أهل البيت. مثلا شباب يتبرعون أو يفرغون أنفسهم للإمام الحسين وأهل البيت، يدرسون الشريعة الإسلامية، الفقه، اللغة، التفسير، الآداب، القرآن، يتفرغ أساسا لدراسة الإسلام، يتفرغ أيضا لدراسة اللغة العربية واللغة الإنجليزية، حتى تكون عنده لغة ثانية مع اللغة العربية يستطيع أن يحدث الناس. شعوب الأرض ممكن ما تعرف اللغة العربية، علما أن اللغة العربية يجب أن تكون أول لغة في العالم، لكن مع الأسف الشديد اللغة العربية صار رقمها الآن 50 أو 60، وأول لغة صارت منتشرة هي اللغة الإنجليزية، في حين اللغة العربية هي لغة العالم، لغة العلم، لغة الثقافة، لغة الحضارة، لغة المنطق. ولا توجد لغة جميلة مثل الجمال اللغة العربية أبدا، والله أجمل لغة هي اللغة العربية، وفيها قرآن وفيها كتاب، لا يوجد كتاب وحي على الأرض غير القرآن الكريم. فمن الآن يا أخوة واحد يحرك نفسه هكذا، أنه لأن الأيام تمر بسرعة، الأيام تمر بسرعة ونحن في اتجاه معاكس نمشي هكذا، الدنيا تمشي بنا مدبرة والآخرة مقبلة، فلاحظوا هذه مدبرة والآخرة مقبلة، فما أسرع الملتقى بسرعة، يعني ما تمشي الدنيا مع الآخرة في خطين متوازيين، لا، هذه أدبرت وتلك أقبلت، فما أسرع اللقاء. والمطية الليل والنهار، والمطية الليل والنهار، والإشارات هذا الهلال، يبشرني الهلال بنقص عمري وأفرح كلما هل الهلال، ودقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. احنا نستطيع بكل نفس نشتري جنة عرضها السماوات والأرض، لأننا عارفين الحق وماشيين عليه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يركز على أهل بيته، كما قال جابر بن عبد الله الأنصاري: ما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى الحسين إلى الحسن إلا وفاضت عيناه بالدموع. الله أكبر. حتى كلامه مع الحسن والحسين وهما صغيران يقول: حسن أصرع حسينا، حسين أصرع حسنا. ففاطمة الزهراء تقول: أبا أنت تقول للحسن أن يصرع الحسين؟ والحسين قال: وهذا جبرائيل يقول الحسين أصرع حسنا. يعني هم صغار هكذا، هذه إشارة إلى القوة البدنية والحركة البدنية للأولاد وللأطفال، لكن بعد ذلك يحتضنهما ويبكي حتى تخضل لحيته كريمته من دموع عينه. لماذا؟ لأنه يتذكر ما يجري على أهل بيته بجانب، وما يجري على الحسين سلام الله عليه بجانب آخر. والله إن رسول الله كان يقرأ مقتل الحسين، هو اللي يحمل تربة كربلاء بيده، هو يبكي ويدفع هذه التربة لأم سلمة، يقول: يا أم سلمة احفظي هذه التربة عندك، إن يوما يقتل فيه ولدي الحسين تتحول هذه التربة فيه إلى دم عبيط. حديث القارورة، فأم سلمة تأخذ القارورة وتجعلها عندها إلى يوم عاشوراء، وكانت نائمة ففزت انتبهت، لأنها رأت في المنام، رأت رسول الله أشعثا مغبرا وبيده قارورة فيها دماء، فتقول له: يا رسول الله روحي فداك، ما لي أراك أشعثا مغبرا؟ قال: يا أم سلمة، الآن رجعت من ولدي الحسين في كربلاء، لقد قتل ولدي وهذه دماؤه التقطتها، أريد أن أسلمها لله سبحانه وتعالى. فنهضت أم سلمة تبكي وتولول، والناس اجتمعوا عليها، وعبد الله بن عباس أيضا رأى رؤيا، وبني هاشم، الخبر وصل إلى هناك قبل مجيء العائلة، لكن مجيء العائلة الفاجعة كانت أكبر، وإلا خبر مقتل الحسين كان موجود هناك عندهم، قسم من الناس ما عرفوا الحقيقة، إلى أن دخل بشر بن حذلم: صح يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فدمعي مدرار. أسف عليك بعض يا أهل يثرب، يعني يا أهل المدينة، لا مقام لكم في المدينة بعد الحسين، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار اش عندك يا ابن حظلم من اخبار تجهجر بصوتك والقلب طار على حسين قل الصار ما صار واذا الناس خرجوا صغارا وكبارا يا دشر ارعبت قلوبنا يقول بينما انا كذلك يا حبيبة قلبي انفتحت باب عن امرأة وقور تحمل على كتفها طفلا صغيرا تعرفها منه هاي الك حق فيها لان دائما اذكرها هذه باب الحوائج الى الله يقول اقبلت تقول فرجولي حتى اصل الى هذا النار يا ناس بوعد فرجوله خلوه ينزل عن ذلول أبسائل واستمع قال يوم التقى وذوله وذوله عباس راعي الزاد ياله سألتني أنت الناعي ريحانة رسول الله قلت نعم والله أنا الذي أنعاه قالت بالله عليك يا هذا اخبرني عن الحسين أهو حي أم لا يقول أنا تعجب سألت رجلا إلى جانبي قلت بالله عليك اخبرني من هذه المرأة أنا أنعى الحسين عندما أنعاه معناه إما قتيل وإما أنه قد مات فما معنى قولها اخبرني عن الحسين قال يا بشر كأنك لا تعرفها قلت لا والله قال هذه صاحبة العزاء هذه أم البنين هذه أم البنين أم العباس وإخوتي يقول بدأت أخبرها بأولادها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك جعفر قالت أنا ما أسألك عن جعفر وأولادي أنا أسألك عن الحسين يقول إلى أن قلت لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس عظم الله لك الأجر بقمر العشيرة يقول نظرت إلى كتفها انهدل سقط الطفل من على كتفها إلى الأرض قالت اخبرني عن الحسين لقد قطعت نياط قلبي يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين لما سمعت الخبر رجعت تغرب وجهها أنا لقعد على درب الفرعون السائل يرحون ويجون والله كل من له غياب الفون وانا غايب بالحد مدفون انتظرت حتى رجعت الحوراء زينب الى الدار هذه دار الحسين الذي يقول عنها الامام زين العابدين يقول أنا إذا مريت على دور خنقتني العبرة لأني أراها خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى دخلت الحوراء زينب الدار قالت للجارية اقفي بالباب لا تدخل علي امرأة خليني أشبع بكاء على أخي الحسين وين أخي الحسين جالس هذا مكان الحسين هنا هذه دارك أبا عبد الله فالحوراء زينب صارت تخاطب الدار تقلها يا دارهم يا دارهم شنت زهية يا دارهم شنت زهية وكانت قناديل شضوية بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق خرجت الجارية رجعت مسرعة تقول سيدتي زينب نور عيني قالت ويحك من على الباب قالت سيدتي ان على الباب ام البنين قامت الحوراء زينب تعذر بأذيالها، فتحت الباب، الله ادخلي علينا، هاي ام البنين هي صاحبة العزاء. لما وقع بصرها على زينب صاحت ام البنين وولداه وحسينا. اجابتها زينب واخاه وعباسا يا يا، صاحت صوت يا فقد الاحباب، والله شموحش يا دار الاطياب، اهب هالحال نصيحة ورا البايب، انا مغباس جيتك لا تفترين. بجت زينب وقالت تلقنها يا بالله ويا يقوما ساعدنا، هاي ام البنين الراح منها صنادي درب معايا وبالحرب نفلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كثير من الأخوة والأخوات يوصلنا بالدعاء، لا تنسهم، حوائج عندهم، قسم مرضى، واحد من الشباب الله يعافيه بحق الزهراء لحرمة فاطمة عند هذا المرض الخبيث في رأسه، ادعو لله سبحانه وتعالى يمن عليهم الشفاء ويدفع البلاء عن كل المرضى بحق مريض كربلاء زين العابدين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا الله 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 يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، ويا من يحول بين المرء وقلبه، ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين، ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى، ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من لا تخفى عليه خافية، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، ويا من لا تغلقه الحاجات، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين، يا مدرك كل فوت، ويا جامع كل شمل، ويا بارئ النفوس بعد الموت، يا من هو كل يوم في شأن، يا قاضي الحاجات، يا منفس الكربات، يا معطي السؤلات، يا ولي الرغبات، يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض، أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين، وبحق فاطمة بنت نبيك، وبحق الحسن والحسين، فإني بهم أتوجه إليك في مقامي هذا، وبهم أتوسل، وبهم أتشفع إليك، وبحقهم أسألك وأقسم وأعزم عليك، وبالشأن الذي لهم عندك، وبالقدر الذي لهم عندك، بالذي فضلتهم على العالمين، وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين، حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حوائجنا للدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.